شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. أخواني في الله، حديثي إليكم عن الدعاء. الدعاء هو سؤال العبد ربه في طلب الحاجات، في رفع الكربة وتيسير الأمور. والدعاء الذي سنتدارسه سويا معكم ارتبطنا به لأن له ارتباط وثيق بشهر رمضان المبارك، فإن الله عز وجل لما ذكر آية فرضية شهر رمضان وهي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تلا بعد ذلك الآية التي تليها وهي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجاءت آية الدعاء بعد آية فرضية الصيام، وجاء بعد الدعاء أيضا أحكاما تتعلق بالصيام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن توسطت آية الدعاء بين آيتين تتعلقان أو متعلقتين بالصيام. معنى هذا أن للدعاء أهمية وارتباط بصيام العبد المسلم، كما لا يخفى على كثير منكم أن غزوة بدر كانت في رمضان. لما واجه النبي عليه الصلاة والسلام الكفار وكان المشركون أمامه ورأى أن عددهم 1000، رأى أن عددهم 1000، ورأى عدد الذين معه وهم 313، ماذا عمل في هذا الشهر المبارك؟ جثى على الأرض ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، وبدأت المعركة وانتصر. إذن للدعاء أهمية عظيمة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله عز وجل ليس ببعيد، كيف يكون بعيدا عنك وهو الذي خلقك وهو الذي أوجدك وهو الذي جعلك مخلوقا وعبدا من عباده من عباده. لذلك الدعاء مطلوب من كل مسلم. للأسف أن كثيرا من الناس لا يكثر الدعاء ولا يبالي، وبعضهم ربما يهزأ به. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الدعاء أولا هو عبادة من العبادات، لأنه جاء عند الترمذي والحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. أنت عندما تدعو الله عز وجل، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم يسر أموري، معناها أنك عبدت الله عز وجل، وأنت لم تسأله إلا لأنه أهل في أن يغفر لك وأن يرزقك وأن ييسر لك الأمور. ثانيا، الدعاء طاعة لله عز وجل وامتثال لأمره، لأنه القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني، أمر من الله عز وجل أستجب لكم. إذن هذا الأمر أطعته أنت لأنك دعوته. الأنبياء وهم الأنبياء دعوا الله عز وجل، هذا يونس وهو في بطن الحوت يدعو الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأمر الثالث أن الله عز وجل يستحي من العبد في أن يرده، العبد اللحوح الذي يلح، كما جاء في الحديث من حديث سلمان وهو حديث صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث المسند وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه وأن يرده صفرا، وأن يرد يديه صفرا خائبتين. يعني معنى هذا أن الله عز وجل صاحب حياء ولا يرد عبده الذي أقبل إليه. والأمر الرابع أن الدعاء يقي المسلم من الكبر، يسلم المسلم من الكبر. ألم يقل الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ماذا قال بعدها؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن من ترك الدعاء فقد وقع في الكبر، ومن دعا فقد سلم من الكبر. الأمر الخامس أن الدعاء سبب للسلامة من غضب الله. الله عز وجل يغضب من العبد إذا ترك الدعاء، فقد جاء عند الترمذي وقد ثبت هذا الحديث والحمد لله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يسأل الله غضب عليه، من لم يسأل الله غضب عليه. وأيضا جاء في حديث آخر قدسي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث عن ربه عز وجل وقال: لولا أن عبدي، أن عبادي يعصون ثم يستغفرونني لا أتيت بقوم يعصون ثم يستغفرون. فأنت بماذا تستغفر؟ تسأل الله عز وجل المغفرة وتدعو الله وتستغفر من ذنبك. الأمر السادس أن الدعاء هو أكرم شيء على الله، فقد جاء عند بعض أهل السنن فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. والأمر السابع أيها الإخوة أن الدعاء سبب لانشراح الصدر وكشف الكروبات. يا رب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. الإنسان العاقل يربط نفسه بالدعاء، لأن الدعاء من أصول العبادة في الشريعة الإسلامية، ولا يترك الدعاء أحد إلا معاند أو جاهل أو عاصي. عند بعض الصوفية يقولون لا داعي أن ندعو الله، لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي يعلم بحالنا، فطالما هو الذي خلقنا وعلم بحالنا فجدير به وأحرى أن يرحمنا. وهذا فيه تطاول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تطاول على الأنبياء. الله يقول لكم جميعا ادعوني أستجب لكم، ويقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، قالها في حق الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا، وما من نبي إلا ودعا. أهذا الصوفي المتقطرس بقطرسته هذه سيعلم الأنبياء ويرد هذه النصوص الشرعية ليقول لا داعي للدعاء؟ لذلك أيها الإخوة، الدعاء مطلوب منا، وعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من الظلم. لا تظلم أحدا، لأنك إن ظلمته ودعا عليك فقد أوقعت نفسك في مخيب، في وخيمة ومصيبة عظيمة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. أنت نائم وذاك يدعو عليك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال له واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم لا فرق بين مسلم وغير مسلم. يقول أحد مشايخي قال كنت في أمريكا، قال ووجدت أمامي رجلا من النصارى كان مهموما، كان مهموما مهموما. قال فقلت له أراك مهموما، كان يحدث بالإنجليزية، أراك مهموما؟ فاستغرب أن يرى رجلا عربيا يتكلم معه ويناقشه في همه. فقال نعم، أنا موظف في إحدى الشركات، وجاء أمر، جاء أمر بسبب بعض الحساد وشى إلي إلى المدير، وجاء أمر بتوقيفي وطردي من العمل. الآن ما عندي شغل، أنا مهموم، ما عندي شيء، وعندي أسرة. فقال له الشيخ سأعطيك دواء عندنا في الإسلام نعمله نحن، إذا عملناه وجدنا أثره. وهذا يريد أن يتشبث بأي شيء، كما يقولون الناس، يقولون الشخص إذا احتاج إلى شيء يتشبث بأي شيء من أجل يخرج من المأزق الذي هو فيه. قال له هات. قال إذا جاء الثلث الأخير من الليل اشكو حالك إلى الله، هل تعتقد أن الله خلقك؟ قال نعم. قال اشكو حالك إلى الله. قال ماذا أقول؟ قال أطلب منه أن يرفع عنك هذا الهم، وأن ينتقم لك، وأن يرزقك. قال ولماذا في الثلث الأخير من الليل؟ قال لأنه عندنا في الإسلام أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل. وهذا الحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حتى يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يستعيذني فأعيذه. فقام هذا الرجل وأخذ بهذه النصيحة ودعا، جاء الثلث الأخير من الليل ودعا، وكان قد أخذ رقم الشيخ عندما أدبر وفارق الشيخ. اليوم الثالث اتصل بالشيخ وهو مسرور غاية السرور، قال: لما أصبحت، قال: دعيت في الثلث الأخير من الليل، فلما أصبحت جاءني هاتف من الشركة: تم ترقيتك إلى أن تكون مديرا للشركة. كان موظفا عاديا، فتمت ترقيته وصار مديرا للشركة ورفعوا راتبه. إذن اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأوقات الدعاء مفتوحة في أي وقت، ادعو ما شئت بما هو مشروع، لأن الدعاء له آداب، وأهم هذه الآداب أن تدعو بدعاء مشروع. المقصود بالمشروع أن يخلو من الشرك. بعض الناس يقول: اللهم أني أسألك بحق بن علوان، اللهم أني أسألك بحق الميت فلان بن فلان، اللهم بمحبتك لفلان بن فلان أسألك به، أو يأتي مثلا يدعو ويقول: يا جيلاني ارزقني، يا جيلاني زوجتي لا تنجب، يا فلان. هذا شرك، هذا ليس بالمشروع. فمن أدخل شيئا من الشرك في الدعاء لم يقبل منه الدعاء. والأدب الثاني أن تكون موقنا بالإجابة وواثقا من أن الله عز وجل سيستجيب لك. فإذا كنت موقنا معناه تأدبت وجعلت في قلبك أن الله عظيم وأنه هو الذي سيغيثك. والأمر الثالث، اجعل مطعمك وشرابك وملبسك ومسكنك من مال حلال. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح كما في المسند وغيره عند بعض أهل السنن، قال عليه الصلاة والسلام: قال في الحديث الطويل وهو يتكلم عن الدعاء، قل الصحابي رضوان الله عليه، قال: ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب له؟ إذن صفي، عليك أن تجعل مالك في المطعم والمشرب وما إلى ذلك من حلال حتى يستجيب الله لك. ولا يصح حديث سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا سعد، قال له: يا سعد، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. هذا الحديث لم يثبت، لكن ثبت هذا الذي قبله والذي ذكرناه سابقا. وقد يقول البعض أحيانا ندعو، وهذا حصل إشكال عند بعض الناس، يقولون: نحن ندعو ليلا ونهارا ولكن لا نجد أن الله عز وجل استجاب لنا. وبعضهم للأسف ربما يترك الدعاء ويقول: الله عز وجل ما استجاب لي. والجواب يا إخواني في الله، الله عز وجل إذا دعوته انتظر منه الإجابة، فهو إما أن يجيبك ويأتي الفرج قريبا، وإما أنه يدخره لك إلى يوم القيامة، لأنه وجد أن حاجتك للفرج ورفع الضيق والهم في يوم القيامة أولى وأحسن من الدنيا فادخره لك. وإما أن الله عز وجل أجابك ولكنه ما رأى أن يجيبك الآن وأن يجعل لك الإجابة بعد يوم، بعد يومين، بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، لأن الضيق الذي سيأتي في غير هذا الباب سيكون هناك الإجابة أحرى وأولى لمصلحتك. فلا نتعدى ونقول ما وجدنا أثر الدعاء. الوقت ضيق، أنظر بعض الأسئلة بارك الله فيكم حتى لا يذهب علينا الوقت ونحن ما ردينا على بعض أسئلة المشاهدين. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي بعض ركعات التراويح مع الإمام وأكمل الباقي آخر الليل؟ نقول: يا أخي، أنت إن فعلت ذلك خالفت السنة وحرمت الأجر الأعظم، فقد جاء في جامع الترمذي والحديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فما ينبغي لك أن تنصرف وقد دخلت مع الإمام في صلاة التراويح أو في صلاة القيام، ما دام دخلت مع الإمام فأتم معه حتى ينتهي من الوتر، وبالله التوفيق. بعض الأسئلة ما أرد عليها لأنه قد سبق وأجبنا عليها. يقول السائل: ما هي أفضل الأعمال في رمضان؟ أفضل الأعمال في رمضان كثيرة، منها الدعاء وهو موضوع هذا اللقاء، ومنها الصدقة، وأيضا من الأعمال التحسن بالأخلاق، وأيضا إطعام الطعام للفقراء والمساكين، وأيضا إفطار الصائم، وأيضا كثرة التلاوة لكتاب الله عز وجل، وإطالة القيام، وأيضا كذلك من الأعمال المحببة الجلوس إلى مجالس الذكر، وأيضا كذلك الاعتكاف، يعتكف الرجل في رمضان ما تيسر له، وهكذا أمور كثيرة قام على مثلها الدليل. يقول السؤال أو السائل: على من يجب شهر رمضان؟ شهر رمضان يجب على كل مسلم عاقل بالغ، فإذا بلغ الشخص وكان عاقلا مسلما فقد وجب عليه الصيام. والمرأة الحائض والنفساء تخرج من هذا الأمر من باب العوارض، وإلا فالأصل الوجوب على المرأة، فإذا انتهى هذا العارض وهو عارض الحيض والنفاس صار الصيام في حقها واجبا، وهي أصلا تقضي، وكونها تقضي معناه أنه واجب عليها، ولكن أمهلت عن قضاء هذه الأيام التي أفطرتها بسبب عارض الحيض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في باب الشروط كما في الحديث جاء عن عائشة وعن أبي سعيد وعن جماعة، والحديث عند أهل السنن وأحمد، يقول عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. فالصبي ليس عليه الصيام حتى يحتلم، والمجنون ليس عليه الصيام حتى يعقل، والكافر ليس عليه الصيام حتى يعلن إسلامه. هذا مختصر في هذا الباب، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى أن نلتقي بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم، أستودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.